إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله رحمه الله قول ابن القيم رحمه الله في نونيته والعرش والكرسي لا يفنيهما إلى آخره، كذلك قوله والحور لا تفنى كذلك جنة المأوى إلى آخره، يعني أن هذه الأشياء مخلوقة للبقاء لا للفناء. الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا يفنيان ولا يبيدان، كذلك العرش والكرسي. قال والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه بل بإبقاء الله إياه، يعني لا يرد على ذلك أو لا يشتبه ولا يشكل كون هذه الأشياء خلقت لا لتفنى، أنها باقية، أنها باقية مع الله عز وجل وأنها قديمة، بل هي مخلوقة، يعني كانت بعد أن لم تكن، لكن الله عز وجل خلقها لتبقى لا لتفنى، فهي ليست كالمخلوقات التي يهلكها الله عز وجل ويبيدها، وليست داخلة في قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إن هذه الأشياء ليست من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لتعيش وتفنى وتحيا وتموت، ليست داخلة في هذه المخلوقات التي من هذا الجنس. والله عز وجل الذي خلقها أخبر أنها باقية لا تفنى، فالجنة والنار باقيتان، كذلك العرش والكرسي. قال والمخلوق للبقاء باق لا بنفسه، يعني بقاؤه لا يستمد بقاءه من نفسه، إنما بقاؤه من الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي أعطاه هذه الصفة، والله عز وجل هو الذي خلقه لهذه الكيفية. باق لا بنفسه بل ببقاء الله إياه. وقد ذكر الله تعالى الجنة ونعيمها ودوامها وخلود أهلها فيها، وذكر النار وجحيمها ودوام عذابها وخلود أهلها فيها في مواضع كثيرة من كتابه، وسيأتي ذكر ما تيسر منها. وقد جاء في تفسير قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك الشهداء والحور العين، يعني إلا من شاء الله الاستثناء في قوله سبحانه وتعالى إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أن المراد بذلك الشهداء والحور العين ورضوان، يعني رضوان خازن الجنة، وهذا الاسم لا يثبت فيه حديث صحيح، يعني هو مشهور في اسم خازن الجنة. خزن النار مالك، هذا مذكور في كتاب الله عز وجل، أما خزن الجنة فليس فيه نص صحيح، يعني ليس مذكورا في كتاب الله عز وجل ولا يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وزبانية العذاب، أنهم باقون ببقائها. وقد قال الإمام أحمد في ذلك إنه اعتقاد السلف الصالح. قال فإن احتج مبتدع بقوله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه وكل من عليها فان. قيل إن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فان. هذا من جنس قول الله عز وجل الله خالق كل شيء. لما احتجت بهذه الآية المعتزلة والجهمية والمعطلة القائلون بخلق القرآن قالوا إن القرآن شيء، والله عز وجل يقول كل شيء الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فالقرآن مخلوق بنص القرآن. هذا إيه؟ كلام باطل، لأن معنى الآية ليس على هذا، كل ما هو مخلوق فالله خالقه، وصفات الله عز وجل ليست مخلوقة. القرآن كلام الله والصفة من صفاته جل وعلا، وصفاته ليست مخلوقة، فليست داخلة في المخلوقات. كل ما هو مخلوق فالله هو الذي خلق، بل كل ما هو فان فسوف يفنى، كل من عليها فان، كل من يقبل الفناء. قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، هل كل شيء هنا على الإطلاق؟ كل تفيد العموم صحيح، لكن تفيد العموم في الذي يفيده السياق. تفيد قول الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، مساكن لا دمرت، لأن الريح لا تدمر المساكن في العادة، عادة الريح أنها لا تدمر المساكن، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. فالريح ما دمرت المساكن ولا دمرت الجبال، الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، أي تدمر كل شيء تدمره الريح، يدمر بالريح، هذا معنى الآية، وإن كانت هي على إطلاقها، لكن هذا الإطلاق مقيد بماذا؟ بمفهوم السياق. لذلك كل من عليها فان، أي كل ما يقبل الفناء، وما خلقه الله عز وجل هو للفناء فهو فان، كل من عليها فان مما هو مخلوق للفناء، كالمخلوقات التي خلقها الله عز وجل على الأرض أو في السماوات. قال فقيل أن المراد كل شيء كتب عليه الهلاك والفناء هالك فاني. ويؤيد ذلك الاستثناء المذكور في سورة الزمر. يعني هناك أشياء لا تدمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. يعني هناك ما استثناه الله عز وجل أو من استثناه الله عز وجل. وأيضا فإن الجنة دار مقام وسرور وسلامة، والموت ضد ذلك، فكيف يكتب على من فيها موت؟ وكذا جاء في العرش أن الله يأمره أن يأخذ الصورة من إسرافيل عليه السلام عند موته، كما في حديث الصور الطويل. وقوله ولأجل هذا قال جهم إنها عدم لآخره، يعني إن الجهم بن صفوان قال إن الجنة لم تخلق بعد، هذا قول باطل لم يقل به إلا أهل البدع. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. جهنم النبي صلى الله عليه وسلم رآها حين أسري به، ورأى الجنة وحين كان في صلاة الكسوف صورت له الجنة وما فيها، وصورت له النار وما فيها. قال ولأجل هذا قال جهم إنها عدم إلى آخره، يعني أن لجهم إلحادا في آيات الله جميعها، فكما ألحد في آيات الأسماء والصفات، ألحد أيضا في آيات الوعد والوعيد، وجحد وجود الجنة والنار الآن، وكذلك الآيات والأحاديث الواردة فيهما، وقضى أيضا بفنائهما وأنهما يفنيان وما فيهما، وذلك بخلاف النصوص القويمة والفطر المستقيمة كما سيأتي إن شاء الله. وقوله رحمه الله والأنبياء فإنهم تحت الثرى أجساد حفظت من الديدان إلى آخره، يشير إلى ما في السنن وغيرها، صححه ابن حبان من حديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فاكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، إن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أرمت يعني تآكل جسدك وتحللت عظامك. قال يقولون بليت. قال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقال ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسيب. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي الصلاة، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجة بإسناد جيد. في رواية للطبراني ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صلاته. قلنا وبعد وفاتك؟ قال وبعد وفاتي، إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والحديث في بلوغ صلاتنا إليه وأرض أعمالنا عليه كثيرة جدا، وبعضها في الصحيحين لكن بدون ذكر الأجساد. حياة الأنبياء في قبورهم جمع فيه البيهقي رحمه الله تعالى جزءا، جمع فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهي وإن كان في أكثرها مقال لكن هي بمجموعها تدل على ثبوت هذا المعنى في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال وقد ثبت أيضا في أجساد الشهداء أنها لا تبلى، فكيف بأجساد الأنبياء؟ كما قال البخاري رحمه الله، كما قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر قال لما حضر أحد، يعني غزوة أحد، لما حضر غزوة أحد دعاني أبي من الليل فقال لي ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني إلهام مما يعني يقذفه الله عز وجل في قلوب أوليائه. عبد الله بن حرام والد جابر يعني كان من الصحابة الصادقين، قتل يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيدا. فيعني هو توقع هذا، توقع هذا الأمر، فكان على ما توقعه وظنه. قال وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين محبة الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن حرام رضي الله عنه يعني ابنه أحب الناس إليه، لكن أحب منه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان لا يحب أحدا أكثر من حبه لابنه، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأولادهم، بل من أنفسهم كما جاء في حق عمر رضي الله عنه. قال: إن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. يعني كان له 9 أخوات، وهو الولد الوحيد أو الشاب الوحيد لهن، الأخ الوحيد لهن. قال: فأصبحنا وكان أول قتيل، على ما توقع رضي الله عنه. فدفنت معه آخر في قبره، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيومي، وضعته هيئة غير أذنه. يعني بعد 6 أشهر وجسده كما هو، يعني لا يزال طريا. قال: ولأصحاب السنن عنه، من حديث طويل عنه رضي الله عنه، من حديث طويل، وفيه فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان، جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، لي أقرب للسياق. لحظتها يعني لحظة التي قال: ولي أصحاب السنن عنه رضي الله عنه، من حديث جابر وفي طويل، من حديث جابر طويل، من حديث طويل وفيه فبين أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان، إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية، أثار أباك عمال معاوية، يعني عمال في تقديم وتأخير، يعني كأنهم كانوا يحفرون فحركوه من قبره. قال: فبدا فخرج طائفة منه، فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل. والبيهقي عنه رضي الله عنه قال: لما أجرى معاوية العين عند قتل أحد بعد 40 سنة استصرخناهم إليهم، فأتيناهم فأخرجناهم، فأصابت المسحات قدم حمزة فانبعث دما. قال: في رواية ابن إسحاق عنه قال: فأخرجناهم كأنما دفنوا بالأمس. وذكر الواقدي أن معاوية لما أراد أن يجري العين نادى مناديه: من كان له قتيل بأحد فليشهد. قال جابر: فحفرنا عنه فوجدت أبي في قبره كأنما هو نائم على هيئته، وجدنا جاره في قبره عمرو بن الجموح ويده على جرحه، فأزيلت عنه فانبعث جرحه دما، ويقال إنه فاح من قبورهم مثل ريح المسك، رضي الله عنهم أجمعين. وذلك بعد 46 سنة من يوم دفنوا، في ذلك آثار كثيرة. قال رحمه الله: وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك عجب الظهر لا يبلى إلى آخره، يشير إلى حديث أبي هريرة المتقدم قريبا، وفيه: وليس من الإنسان شيء إلا سيبلى، ليس من الإنسان شيء إلا سيتحلل ويتآكل ويتفكر ويذهب، إلا عظما وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وقوله رحمه الله تعالى: وكذلك الأرواح لا تبلى إلى آخره، يشير إلى ما تقدم ذكر بعضه قريبا من الآيات الصريحة والأحاديث الصحيحة من أن الأرواح ليست هي مطلقة حياة الجسم العارضة، بل هي حقيقة أخرى مستقلة. يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه. يعني الروح شيء مختلف عن البدن، عن الجسم شيء والجسم شيء آخر. ليست هو الروح هي الحياة التي تسري في الجسم كما يدعيه الملاحدة. الملاحدة عندهم أن الجسم هكذا، ليس هناك روح إنما الجسد فيه الحياة، فإذا خرجت الحياة من الجسم يتوقف خلاص مات الجسم ومات الحي الكائن الحي. ولا يثبتون أرواحا، هذا من جهلهم وسفههم، بل أرواح موجودة وهي يعني خلق مستقل لها حقيقتها المستقلة، لكن كيف هي أمرها لا يدريه الخلق. ويسألونك عن الروح، قل الروح للأمر ربي. قال: بل هي حقيقة أخرى مستقلة يعمر الجسد بحلولها فيه ويفسد بخروجها منه، وهي النسمة التي يموت الإنسان بخروجها من جسده، وأنها لها حقيقة، وأنها تنفخ وتقبض وتصعد وتهبط، وأنها بعد مفارقتها الجسد إما أن تنعم أو تعذب، وإما أن تفتح لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله، أو تغلق دونها أبواب السماء فيذهب بها إلى سجين والعياذ بالله، كما قدمنا ذلك ولله الحمد. وأنها تجمع في الصور وتطير بنفخ إسرافيل إذا أمره الله، فتطير كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره أو تعمره في الدنيا حتى تدخله وتدب فيه دبيب السم في النذيخ حتى يقوم بشرا سويا. يعني الروح تدخل فيه بعد أن يجتمع جسده، الروح تدخل فيه فيحيا، تعاد إليه الحياة مرة أخرى. وأنها بعد خروجها من الجسد تكلم وتتكلم وتسأل وتجيب وتخبر، كما ثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة. وما كيفية الروح وكنهها فليس لبشر العلم به ولا الاطلاع عليه. لهذا لما سألت اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنزل الله تعالى جوابهم: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقوله رحمه الله تعالى: ولأجل ذلك لم يقر الجهم ما الأرواح خارجة من الأبدان لكنها من بعض أعراض بها إلى آخره. يعني أن مذهب الجهم في الروح ومذهب الفلاسفة الحائرين أن الروح ليس شيئا يقوم بنفسه بل عرضه، والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستقر. العرض مثل صفات الإنسان: فلان شجاع، فلان جريء، فلان عنده حياء، فلان ليس عنده حياء، هذه الصفات لا تستخل بنفسها ولا تقوم إلا بغيرها، يعني الصفات لا تقوم إلا بالموصوف، لا تجد صفة قائمة بنفسها، بل الصفة لا صفة للموصوف، صفة للموصوف. عندهم الروح ليست شيئا قائما بنفسه، انها شيئا موجودا. قال: والعرض في اصطلاحهم هو ما لا يستقل ولا يستخر، فمنزلة الروح عندهم من الجسد كمنزلة السمع من السامع والبصر من المبصر، يذهب بذهابه. فقال: يذهب البصر والسمع والذات التي يقوم بها موجودة، ممكن إنسان يذهب بصره ويبقى هو، ويذهب سمعه ويبقى، لكن إنسان تذهب روحه ويبقى هذا غير موجود، غير موجود أن إنسانا يقوم بغير روح، لكن روح تقوم بنفسها، يعني لا تموت بموت صاحبها، مات صاحبها فهي تنعم أو تعذب، تصعد روحه إلى السماء ذكر إذا كان مؤمنا فتحت لها أبواب السماء، وإذا كان غير ذلك أغلقت دونها أبواب السماء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: وأنه ينفق في الجنين في بطن أمه بعد الأربعين الثالثة، وأن الله يتوفى الأنفس. قال: فجحدوا أن لكون النفس التي هي الروح شيئا قائما بنفسه، وأنه ينفق في الجنين في بطن أمه بعد الأربعين الثالثة، وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وجحدوا كونها شيئا يساق وينزع عند الموت ويعرج بها إلى الله عز وجل، فيفتح لها أبواب السماء إن كانت محسنة، وتغلق دونها إن كانت مسيئة. وأن روح الأنبياء والمؤمنين في الرفيق الأعلى، وأن أرواح الكفار في سجين فكذبوا بالكتاب ربما وبما أرسل الله به رسلا، فضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقوله رحمه الله تعالى: فالشأن للأرواح عند فراقها أبدانها والله أعظم شأن، يعني أنه أعظم شأنا من الحياة الدنيا، وذلك لأنه يكون إذ ذاك الخبر عيانا، والغيب شهادة، والمستور مكشوفا، والمخبأ ظاهرا، فليس الخبر كالمعاينة، ولا علم اليقين كعين اليقين. فالمصدق يرى ويجد مصداق ما جاء به النص كما علمه وتيقنه، فيزداد بشرى وفرحا وسرورا. والمكذب يرى ويجد حور تكذيبه بذلك، وغب ما جناه على نفسه، ويذوق ومال أمره، وكل يفضي إلى ما قدم. وقوله: إما نعيم أو عذاب إلى أخيه، يشير إلى قوله عز وجل: فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، يعني بمجرد مفارقته الحياة الموت، مفارقة الحياة وانتقاله إلى الدار الآخرة، فيصير إليه إلى أحد هذه الأحوال: إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، كان من المقربين يجد بمجرد خروج الروح من الجسد يجد الروح والريحان الريحان أو جنة النعيم. ومن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ومن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وغير ذلك مما في معناه من الآيات. وقدمنا منها جملة، قدمنا من الأحاديث في أحوال الاحتضار والبرزخ وما يتعلق بذلك ما يبلغ حد التواتر فليرجع إليه، ولله الحمد والمنة. وقوله رحمه الله وتصير طيرا سارحا مع شكلها إلى آخره، يعني روح المؤمن تصير إيه؟ طيرا سارحا يطرح في الجنة. قال يشير إلى حديث كعب بن مالك المسلسل بالأئمة، نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. نسبة المؤمن وهي روحه تصير طائرا من طيور الجنة تسرح في أشجار الجنة. وقوله رحمه الله تعالى لكن أرواح الذين استشهدوا في جوف طير أخضر إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني يكونون في حياة فيها الرزق، رزق يتمتعون ويأتيهم ما يطلبون وما يسرهم. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، هم في جنة. الإنسان الذي روحه تسرح في الجنة في قناديل معلقة، هذا هو النعيم. قال وفي الصحيح من حديث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية، عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. أرواحهم أي أرواح المؤمنين في جوف طير خضر، جوف طير خضر يعني في حواصلها، أرواح الشهداء. وفي رواية أن قبل كده نسبة المؤمن، لأن أرواح الجنة هي إيه؟ نسمة في جوف الطيور، لكن أرواح المؤمنين أو نسمة المؤمن هي روح المؤمن هي نفسها تكون إيه؟ طائرة، والطائر يعلق بالشجر الجنة. فالأمر فيها قريب، الأمر بين الله. قال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى القناديل فطلع عليهم ربهم عز وجل اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئت. يعني هذه نعمة عظيمة جدا ما بعدها نعمة. فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا رد أرواحنا، لأنهم ليسوا لا يجدون يعني ما هو أفضل وأنفع لهم مما هو فيه إلا أن يردوا إلى الدنيا حتى يقتلوا في سبيل الله حتى ترتفع درجتهم حتى ترتفع درجتهم في الجنة، يعني لما يجدوا من أجل الشهيد، ليس هناك ما هو أفضل من ذلك، فلا يرغبون في الدنيا إلا لطلب علو منزلتهم في الجنة لما رأوا من أجل الشهيد. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا غير ذلك من الأحاديث. وقوله وإذا أراد الله إخراج الورى، الورى يعني الخلق، إذا أراد الله عز وجل إخراج الخلق بعد الممات إلى معاد ثاني ألقى على الأرض الأرض التي هم تحتها مطرا غليظا أبيضا متتابعا إلى آخره، يشير إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطوله وفيه ثم يرسل الله أو قال ينزل الله تعالى مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الحديث أجساد الناس الحديث. وفي حديث الصور الطويل ثم ينزل الله عليه الماء من تحت العرش ثم يأمر الله السماء أن تمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيف أو كنبات البخل، وهو الذي عناه بقوله 10 و10 بعدها 10. قوله أوحى لها رب السماء فتشققت إلى آخره يشير إلى قول الله عز وجل وإذا القبور بعثرت، وقوله أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، قال ابن عباس بحثت أي حفرت القبور وخليت عما فيها وأخرجت ما فيها من الخلق، قال السدي تبعثر تحرك فيخرج من فيها، وقال البغوي بحثت وقلب ترابها وبحث من فيها من الموتى أحياء، خرجوا أحياء بأمر الله عز وجل وهو على كل شيء قدير. يقال بعثرت الحوض وبعثرت الحوض بحثرته إذا قلبته فجعلت أسفله أعلاه، وقال في الآيات الأخرى إذا بعثر أثير وأخرج ما في القبور أي من الأموات. وقوله وتخلت الأم الولود إلى آخره يشير إلى قوله تعالى وألقت ما فيها وتخلت، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، يعني من هول المطلع ومن هول العرض على الله عز وجل ومن أحوال يوم القيامة الأم تلقي ما في بطنها من الرعب والفزع والخوف. قال مجاهد وسعيد ألقت ما في بطنها من الأموات وتخلت منهم، وقوله وأخرجت الأرض وأخرجت أثقالها إلى آخره يشير إلى قوله عز وجل وأخرجت الأرض أثقالها إلى قوله بأن ربك أوحى لها. قال ابن كثير يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. أخرجت الأرض أثقالها، أخرجت ما في بطنها من الموتى بأمر الله عز وجل، وإلا فهي لا تقدر على شيء من ذلك، هذا أمر لا يقدر عليه إلا القيوم الحي سبحانه وتعالى. أما الخلق فهذا ليس من اختصاصهم ولا من قدرتهم. قال وقوله قال البغوي رحمه الله، قال ابن كثير رحمه الله يعني ألقت ما فيها من الموتى، قاله غير واحد من السلف. قد تقدم تفسيرها بإلقائها أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان. قال البغوي رحمه الله أثقالها موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها، تخرج كل ما في بطنها من موتى ومن إيه ومن أمور أخرى كالمعادن وغيرها مما يخفى في بطنها. وقوله رحمه الله والله ينشئ خلقه، أي هم أنفسهم ولا لا غيرهم بعد موتهم في نشأة أخرى إلى آخره، يشير إلى قول الله عز وجل أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تولد، هذه النشأة الأولى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تولد، هذا هو أصل الإنسان. قال فهذه النشأة الأولى. قال تعالى وأن عليه النشأة الأولى، الآن أن عليه النشأة الأخرى الأخيرة يعني. قال وهو البعث بعد الموت. قال تعالى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أي ردهم الله عز وجل إلى أصلهم، وأن الله عز وجل هو الذي أوجدهم من هذا الأصل، الله عز وجل أوجد هذا الأصل وأوجدهم منه. فرأيتم ما تمنون هم الذين يمنون، لكن الله عز وجل هو الذي قدر أن يكون الولد من هذا الماء. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكروا، يعني الله عز وجل يمتن على عباده سبحانه وتعالى لأنه خلقهم على هذه الهيئة، وهو سبحانه وتعالى ترك لهم الفرصة أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إليه، لكن كثير منهم لا يتعظون ولا ينتفعون بذكرى ولا يشكرون الله عز وجل على ما حباهم وما أعطاهم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعدما فرقهم وينشرهم بعدما مزقهم، بعد أن ماتوا وتحللوا وتفتتوا يعيدهم الله سبحانه وتعالى، ينشرهم أي يعيد خلقهم. قد علم الله ما تنقص الأرض منهم ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، يعني ما أحد من خلقه سبحانه وتعالى يستطيع أن يعجز الله عز وجل في شيء، لا يستطيع أن يتحدى الله ولا أن يعارض أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن أمره سبحانه وتعالى هو النافذ بين خلقه يمضي، والعباد لهم غايات ولهم آمال لكن لا يتحقق منها إلا القليل. الإنسان يظل يفكر في أموره، يفعل كذا ويفعل كذا ويكون كذا ويحلم، لكن لا يستطيع أن يحقق شيئا إلا بإذنه سبحانه وتعالى. قال: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى يبعث الموتى أنفسهم ويجمعهم بعدما فرقهم وينشرهم بعدما مزقهم ويعيدهم كما خلقهم، وقد علم الله ما تنقص الأرض منهم ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقوله ما قال إن الله يعدم خلقه أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله إن الله يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم، العدم المحض الذي لا أثر له، يعني لا يبقى منهم لا روح ولا جسد ولا أي أثر لهم، هذا قول الجهل. فناء كامل. لكن المقصود أو الثابت في كتاب الله عز وجل هو سلب الحياة فقط، لكن الهلاك بحيث يصير عدما كان لم يكن هذا ليس موجودا، لأن الروح بتبقى تعذب وتنعم. قال: أي لم يقل الله تعالى ولا رسوله إنه يعدمهم العدم المحض ويأتي بغيرهم، ولئن المتاب غير من عمل الطاعات في الدنيا، ولا إن المعذب غير من غير ولا إن المعذب غير من مرد غير من مرد على المعاصي، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. بل قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالذين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيها، يعني هم أنفسهم الذين خلقهم الله عز وجل، هم الذين يعيدهم الله عز وجل مرة أخرى، هم الذين يخرجون منها ليسوا غيرهم، كما يقول الزنادقة قبحهم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تخرجون من الأصواء ومن مصارعكم ولم يقل إنه غيرهم الذي يخرج. والكلام في هذا الباب يطول جدا، والنصوص فيه لا تحصى كثرة. نصوص في ماذا يا محمد؟ يعني إعادة الأبدان والأجساد التي كانت في الدنيا هي نفسها. وإنما أشرنا إلى بعض من كل ودق من جل وقطرة من بحر، والله المستعان.
أشهد أن لا إله إلا الله. الله